بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نواصل احاديثنا بنعمة الله عن التعريف بالكنيسة القبطية الارثوذكسية. وصلنا في احاديثنا عن معاناة الكنيسة على مدى الدهور. سيد المسيح وعدنا ان في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. وقال طوباكم اذا اضطهدوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمه شريره من اجل كذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. سيد المسيح ما غشناش، ما قالش تعالوا ورايا هتلاقوا الدنيا ايه حلوه قوي والطريق مفروش بالورود وكل اللي قابلكم هيحييكم والدنيا هتبقى لسطة. ما غش ماشي، لكن المسيح قال لنا لا، السكة صعبة، هتقابلوا ضيقات واضطهادات ومتاعب ومشاكل من العالم، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. خلي عينيكم عليا وانتم بتعبروا العالم، لأن العالم مش ممكن يقبلكم لأنه ما قبلنيش، وإن كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب فكم باليابس. فكل ما بتشتد الضيقة علينا، كل ما بنلاقي اضطهادات حوالينا، نعرف إن إيه السكة سليمة. علامات السكة سليمة ده الأمر اللي إيه معزينا إن إحنا في الطريق. عانت الكنيسة عموما من اضطهاد الرومان في بدايتها، وده اللي اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات. وبعض الرومان، الدولة الرومانية اتت الدولة او العصر العربي، وكان بيظن ان العصر العربي هيبقى احسن حالا من العصر الروماني، وعشان كده لما جه العرب يفتحوا مصر البطرك بنفسه واللقباط كلهم ساعدوا العرب انهم يدخلوا مصر ضد الرومان. ولما دخل العرب أذاقونا مر العذاب، أذاقونا مر العذاب، سواء في العصر الأول من الإسلام أو أشد العصور اضطهادا للمسيحية بنسميه العصر الفاطمي، وهنشوف الكلام اللي فيه إيه. وبعدين يعني العصر الأول من الإسلام، العصر الأموي، العصر الفاطمي، وبعد كده العصور على بعضها بتشترك في الاضطهاد. نمسك في صدر الاسلام او في بداية حكم الاسلام في مصر. اول ما دخل القائد الاسلامي العربي كان اسمه ايه؟ عمرو ابن العاص. ابن العاص وهو عاصي قوي يعني. فخير المسيحيين بين ثلاث حاجات. الأباط بتوع مصر قالهم يا إما أنكم تخشوا دين الإسلام يا إما أنكم تدفعوا جزية يا إما أنكم تقتلوا، عندكم اختيار من الثلاثة، فيش مفر، تسلموا تدفعوا الجزية، جزية يعني ضريبة على كل رأس، يعني كل واحد يدفع ضريبة على نفسه يفدي نفسه يعني فدية يعني، يا اما ان هو يتقتل. فطبعا المسيحيين والاقباط في ذاك الزمان ككل عصر، النهارده برضه المسيحيين مقسومين يعني مش كلهم صنف واحد، في ناس ضعاف الايمان مسيحيين بالاسم، اتولدوا لقوا نفسهم مسيحيين لكن ما عندهمش الاختبار المسيحي، فأول ما عمرو بن العاص قال اللي يسلم يسلم، يعني اللي عايز يخش الإسلام يسلم من الايه؟ من القتل أو دفع الفلوس. من يسلم يسلم، من يسلم يسلم. فطبعا كل الرعاع، كل المسيحيين الإسميين، كل ما لهمش اختبار مع المسيح، كل اللي ما لهمش عشرة مع المسيح عملوا ايه؟ اسلم، قالوا لا اله الا الله، مش عارف مين رسول الله. وعلى فكرة دولت المسلمين بتوع مصر دلوقتي، حتى اللي جم من العرب كانوا حفنة من العرب الحفاة ما يزيدوش عن 500 واحد، ودول قضي عليهم وانتهوا، ماتوا من زمان. لكن المسلمين بتوع مصر دلوقتي هم مين؟ رعاع المسيحيين اللي كانوا موجودين ايام الفتح العرب. الناس اللي ملهمش علاقة بالمسيح وفي نفس الوقت فقرة ما كانوش يقدروا يدفعوا الايه؟ الجزية. فدولت رعاع المسيحيين اللي هم دلوقتي المسلمين بتوع مصر. وعشان كده تقدر تكتشف ليه هم عتاه في اضطهاد المسيحيين، لانهم بيكرهوهم، بيحقدوا عليهم، بيحسدوهم، لانهم من البداية كانوا مسيحيين اصلهم واسلموا، فحملوا الحقد ضد المسيحيين لنسلهم. عشان كده هم متعصبين، او اكتر بلد متعصبة من المسلمين في العالم ضد المسيحيين هم المسلمين بتوع مصر، لان كان اصلهم مسيحي واسلم. دي الغالبية العظمى. اما الناس المتمسكين بالمسيح وكانوا اغنياء فدفعوا الجزية، والناس اللي متمسكين بالمسيح لكنهم فقراء ما يدفعوش الفدية والجزية فقتلوا. اذا مين المسيحيين بتوع مصر الحاليين؟ هم اشراف الاقباط في زمانهم اللي كانوا متمسكين بربنا وفي نفس الوقت اغنياء دفعوا الايه؟ الجزية. فدي اول ضربة قاسمة للإسلام ضد المسيحيين أول ما دخلوا أرض مصر. قتلوا البعض، سخروا البعض منهم يدفعوا جزية، والباقية تركت الدين وأسلمت. جاء بعد كده العصر الأموي في الإسلام، يسموه الأموي لأنهم من عيلة اسمها عيلة بني أمية، ولم يكونوا أحسن حالا من عمرو بن العاص والخلفاء الراشدين، بس استغلوا الأقباط لأنهم أغنياء ودفعوا الجزية، بس خدوها سلوة بقى، كل شوية يفرضوا عليهم ايه؟ ضرائب، كل شوية يفرضوا عليهم ايه؟ ضرائب. شوفوا لما الضرائب زادت هنا في أوروبا وفي إنجلترا عملوا ايه الناس؟ وقفوا لهم حال الدنيا. العربيات الضخمة قفلت البنزينة وما فيش بنزين للعربيات، ما فيش التركات اللي تقدر تشيل البضاعة للناس، الناس هتجوع، وتهزت الايه؟ الدولة، ووعدوهم بالتنزيل. لكن ايام الغلابة الاقباط زمان لا كان فيه اضراب ولا كان يعمل اضراب يتقتل فورا، وما فيش ديمقراطية، فكانوا بيعملوا ايه؟ يتفضل. وصل بيهم الامر في الدولة ديت انه يطلبوا من البطرك مبالغ طائلة لدرجة انه ما يقدرش يجيبها. يعملوا ايه؟ يجيب لهم منين؟ تعرفوا كانوا عملوا ايه؟ سجنوا البطرك، قالوا لحد ما توفي الجزية والضريبة اللي عليك
تبقى تطلع. حصل ده مع الأنبا ميخائيل الأول، سجن هو وبعض من الأساقفة في كهف بلا نافذة وقفلوا عليهم الباب حجر عشان يموتوا اختناقا، فاضطر طبعا الشعب ان هو يفتدي البطرك بتاعه الأسقفة ويلم لهم فلوس. تفهمش منين؟ اه ربنا دبر لهم ودفعوا الجزية، وكانت دي طريقتهم باستمرار، يهددوا البطاركة ويسجنوهم ولحد ما يدفعوا ضرائب. اما في العهد الفاطمي فأسوأ عهد إسلامي فات على الأقباط في مصر، وأسوأ عهد الفاطميين هو عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي، حاكم بأمر الله يعني بيحكم بأمر ربنا. الرجل ده كان شوية منخلي يعني مجنون طبيعته يعني، مش بس ضد المسيحيين لا، في حاله كده. من ضمن الجنان بتاعه المعروف عليه انه حرم على البشر اللي في مصر كلها انهم يشتغلوا في النهار او يصحوا في النهار، قال لازم دولت يعملوا يناموا في النهار ويشتغلوا بالليل. ليه عم؟ قال النهار ده مخلوق للملوك، ملك بس يتمتع بالدنيا كده في هدوء، لكن البشر اللي عامل زي الوغش ده ملوش ان هو يتمتع بضوء النهار، يعيش في الضلمة، مجنون. وعلامة الجنان الثاني، حرم على كل الناس اللي في مصر انهم ياكلوا ملوخية بالتقلية. عارفين ريحة الملوخية لما يبقى في تقلية؟ طب ليه عنه ما ياكلوش ملوخية؟ قال لأن الملوخية اسمها ملوكية، يعني أكل الملوك، فدي ما ياكلهاش الرعاع بتوع البشر، مجنون. وطول عمر عهده ما فيش واحد مصري أكل ملوخية يعني. من جنانه أيضا، من جنان هذا الرجل، انه منع الستات انهم ينزلوا في الشوارع منعا باتا. قال الستات دول سر المصايب واصل الفساد في الدنيا، فدول يتحبسوا في البيوت. حتى غلابة الستات بتوع ذاك الزمان ما كانوش يبصوا، يقدروا يبصوا من شباك ولا من بلكونة. عمل حاجة اسمها المشربيات، مشربية يعني ايه؟ يعني خشب شبك كده يقفل الشباك ويقفل البلكونة عشان خاطر محدش يقدر يشوف الستات، والستات ما يقدروش ينكشفوا على الرجال ولا يقدروا ينزلوا الشارع حتى يشتروا اي حاجة ولا يتفسحوا، يعيشوا كده مسجونين في بيوتهم. ومن ذاك الحين بدأت الأناديل في البيوت، لأن احنا عندنا جمعة ختام الصوم لازم نعمل أنديل عام ونرشم الناس بالزيت عشان خاطر في أسبوع الألام ما بنرفعش بخور ولا بنعملش أناديل، فإذا الناس تترشم بالزيت زي وقاية كده من الأمراض. فلما الستات ما كانوش يقدروا ينزلوا يوم الجمعة ختام الصوم يروحوا الكنائس، فابتدأ الكهنة يروحهم البيوت من أول الصيام يعملوا لهم أناديل ويرشموا الستات عشان لحد ما يجي جمعة ختام الصوم يبقى كل الناس ايه اترشم. طبعا لا، طلعت في نفوخه ايش فيه. بهذا الجنون ابتدى الحاكم بأمر الله الفاطمي يصدر أوامر ضد المسيحيين في الأقباط اللي في مصر. ايه الأوامر؟ نمرة واحد أمرهم أنهم يلبسوا ثياب الهدوم اللي يلبسوها من النيلة. عارفين من النيلة لنا إيه؟ الجنس الأزرق، يعني نيلة زرق. يعني عايز أقول لهم أنتم نيلة منيلة، فيبقوا متعلمين كده في الشوارع. المنيلين دول هم يبقوا الأباط. ومن ذلك الحين بدأ لبس الكهنة يكون ايه؟ اسود. ليه؟ لان الكتاب بيقول من سخر كميلا اذهب معه ميلين. انت يا عم عايز تلبسنا اللون الازرق، لا احنا هنلبس اللون الاسود. الامر الثاني اللي امر به الاضاد في ذاك الحين ان كل مسيحي يعلق صليب وزنه 10 طرطار في رقبته، فتلة كده، ده الصليب ده كده، بس صليب تقيل بقى 10 طرطار. وانتوا عارفين الهدوم بتاع زمان زي موجود لحد دلوقتي في السودان برضو في الفلاحين عندنا، الفتحة بتبقى ايه؟ واسعة كده، فالحبال بتبقى على العظمة هنا 10 طرطار. فكانوا بيعملوا من النول او يشتغلوا في الفحت او بتاع، فالصليب يقعد يروح ويجي كده، لما يروح ويجي يفحت فين؟ في العظمتين بتوع الترقوة دول بتوع الرقبة. فكانوا بيزرقوهم. ومن ذاك الحين دعي الاقباط العظمة الايه؟ الزرقة، ده بسبب الصليب الثقيل اللي كان بيحك في عظمهم. وعمل ايه كمان؟ امر ان جميع المسيحيين الاباط بتوع مصر ما يركبوش حمير ولا بغال، لان ركوب الحمير والبغال ده بتاع الاسياد، لكن الاباط المسيحيين دول عبيد، فما يركبوش حمير ولا بغال. ولو شافوا واحد راكب حمار ومارر على المسلمين، على جماعة من المسلمين، اشراف المسلمين، الاشراف اسياد دول، ينزلوه من على حمار ويقتلوه لانه لم يحترم اسياده. واذا كان رايح مشوار كبير ما يقدرش يركب يمشي المشوار، عايز يركب حمار يركبه بالمقلوب. يعني يركب مقلوب ازاي؟ يعني الواحد لما بيركب الحمار بيركب وش الراجل مع وش الحمار يعني كده عشان يسوقه، لكن ده لا، عايز يركب يحط وشه عند ديل الحمار والحمار يمشي هو السكة. طب يسوقه ازاي يا عم؟ الا اذا كان الحمار بقى يمشي مرشدير، يعني يجيب اللي ورا يعني. لكن كان ماذا؟ احكامه الجنونية. امر ايضا بطرد جميع المسيحيين الاقباط من وظائفهم، رفضهم، وامر بقفل الكنائس وهدمها. وسمح للمسلمين بقرار ان لو عايزين ينهبوا بيوت الاقباط يخشوا ينهبوها، ياخدوا ممتلكاتهم، اللي هو بناء على الآية القرآنية اللي بتقول ايه؟ ان مالهم ونساءهم غنيمة للمسلمين. فقال لهم نفذوا الآية دي بحسب مزاجكم. فكانوا يهجموا على البيوت، يقتلوا الرجالة وياخدوا النسوان يجوزوهم وياخدوا الممتلكات ويمتلكوها. عصر اغبر، عصر اسود، مفيش امان. قبض على البطريرك في ذاك الزمان، وكان اسمه الأنبا زكريا، قبض عليه ورماه للأسود. فآتت الأسود وظلت تلحس فيه إكراما، ولم تمص بأذى فاغتاظ فأشرف بنفسه على تجميع الأسود. جوحهم أسبوع بلومش أكل، وبعد أسبوع جاب البطرك ولغمته بالدم، جاب دم ذبيحة ودهنوا بيه عشان خاطر يشجع الأسود إن إيه تنهشوا. ورمال الأسود ولشدة دهشته وصدمته إن الأسود بدأت تلحف الدم وتنظف جسد البابا. وأمام كل هذا الإصرار لم يجد بدا إلا أن يطلق سراح البابا. كان عصر صعب، عصر صعب. هؤلاء هم العرب في معاملتهم للمسيحيين في كل عصورهم. جه واحد بعديه اسمه المعز لدين الله الفاطمي، ده كان حاكم بأمر الله، وده ايه المعز لدين الله الفاطمي، كان منفتح شويتين وكان بيتيح الحوار. وكان عنده وزير يهودي ووزير مسيحي، فكان بيعقد بينهم من بعض مناقشات وحوار. وفي يوم كان البطرك موجود فعمل حوار بينه وبين اليهودي، وكان مع البطرك السكرتير بتاعه أسقف. فالخليفة أمرهم أنهم يبتدوا الحوار، فالأسقف قال للخليفة أنا مش ممكن أتكلم مع حمير. قال له ده مش حمير، ده راجل يعني وزير. قال له بس انا ما اقدرش اتكلم معاه لانه حمار. بيقول حمار احسن منه.
قال له لا
انت بتشتمه؟ قال له لا ما بشتمه. توكها بقى اتخلص. شوف شافة حضرة الخليفة بيشتمني. قال له يا عم انا ما بشتمكش، انت مش يهودي؟ قال له انت مش بتؤمن بالتوراة الكتاب بتاعكم؟ قال له قال طب ما ربنا بتاعكم هو اللي قال كده. السور يعرف صاحبه، والحمار نعلف قانيه، اما شعبي فلا يفهم، اسرائيل لا يعرف، فالتران والحمير افضل منكم، فانا ازاي هكلم حمير وتران؟ وانتهت المناقشة. بس الوزير ايه بيغبي، فما نمش الليل يفكر. تاني يوم الصبح راح للخليفة قال له انا بقرا الانجيل بتاع الجماعه دول فلقيت فيه ايه يا بيؤمنوا بيها يا اما ديانتهم غلط. قال له ايه؟ قال له الايه بتقول ان كان لك ايمان مثل حبه الخردل تقول لهذا الجبل انتقل فينتقل. فيا اما الناس دول مؤمنين فينقلوا لنا الجبل، يا اما مش مؤمنين فيتقتلوا. قال له فكره كويسه، واحنا عندنا جبل المقطم ده عايزين نزحه شوية كده بعيد عن القاهرة. فابتدع البابا، والقصة معروفة بتاعت نقل جبل الايه المقطم. قال له الآية دي عندكم؟ قال له اه. قال له انتم مؤمنين بيها؟ قال له اه. قال له انقلوا لنا جبل المقطم. طبعا القصة معروفة، صلوا ثلاث ايام وربنا ارشدوا الى سمعان الدباغ وراحوا صلوا، وابتدى الجبل ايه يتشقق ويهتز. لحد النهاردة تلاقي جبل المقطم مشقق مقطع كده لحد النهاردة، واكبر قطع فيه اللي هو ما بين المدينة بتاعت جبل المقطم وما بين القلعة، عارفين القلعة
القلعة ديت كانت اصلا لزقة في جبل المقطم، لكن حصل الشرخ والانفصال واصبحت القلعة في ناحية والمقطم في ناحية، او الجبل اللي اتبنت عليه القلعة فيما بعد في ناحية والجبل في ناحية اخرى. عصر الفاطمي بكل اضطهاداته وضيقاته. ثم اخيرا العصور المتتالية للإسلام في مصر. عانت الكنيسة القبطية من الاضطهادات والغوغاء الإسلامية ضدها، وأقرب عهد شايفينه في العصر الحديث عصر الديمقراطيات وعصر الحريات وعصر الحضارة في القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، نجد في مطلع الميلينيوم الثالث الألفية الثالثة، في مطلع الألفية الثالثة في القرن الحادي والعشرين تكتسح مدينة الكشح ويقتلوا عشرات من المسيحيين فيها، وتبقى في مشكلة قومية كبيرة للاضطهاد. وقبليها كم من كنائس اتحرقت، وقبليها كم من بيوت انحرقت، وقبليها كم من ناس قتلت في اسيوط وفي المنيا وفي بني سويف وفي صهاج وفي اماكن متعددة من الديار. دول من مين؟ من المسلمين. وقداسة البابا شنودة الثالث في قرن الحريات يوضع في إقامة جبرية في ما يشبه السجن في الدير، لا يتحرك حوالي 5 سنوات، ويوضع الآباء الأسقف والكهنة في السجون العامة في مدن بلغت 1 سنة سجن في عصر الحريات، في عصر الدولة الإسلامية المتحضرة التي لم تتحضر في حياتها إلى الأبد. وفي كل هذا تزدهر الكنيسة وتنمو الكنيسة وتتقوى الكنيسة، لأن إلهها في وسطها، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، كل آلة صوبت ضدها لا تنجح، وكل لسان يتكلم عليها يدان في يوم الدين. إذن إلهنا هو إله الأتون الذي يتجلى في الأتون، إلهنا الذي يتجلى في جب الأسود. إذا مهما عانينا من اضطهادات ومن ضيقات ومن آلام من أي حد ومن العالم الشرير الذي وضع في يد الشيطان والذي يحارب كنيسة الإيمان بكل الوسائل وشتى الأنواع، لكن لتكن عيوننا شاخصة إلى شخص المسيح الكريم الذي يدافع عنا ونحن صامتون، ولتبقى الكنيسة رافعة رأسها ميناء للخلاص إلى النهاية، لإلهها المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين. صلي يا أبانا الذي في السماوات،